ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه الكريم لنبيه الكريم: إنا كفيناك المستهزئين. وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال في شأن باغض خليله: إن شانئك هو الأبتر. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم، نتلقى استفساراتكم وأسئلتكم ونجيب عنها على قدر توفيق الله لنا، سائلا المولى أن يوفقني ويسددني ويستخرج مني ما يرضيه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة الخروج بجلباب بدون فاتح؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ثانيا، الجلباب الذي تلبسه المرأة يكون واسعا لا يفصل أعضاء الجسد. ثانيا، لا يشف لون البشرة. ثالثا، يكون تحت الكعب بشبر. رابعا، تكون مبتدية الخمار والنقاب بحيث لا يظهر منها إلا عينها اليسرى. خامسا، لا يشبه لباس الرجال. سادسا، لا يكون لباس شهرة. سابعا، لا يكون كلباس الكافرات عياذا بالله. فإذا توفر فيه هذه الصفات والشروط التي ذكرتها فهو على خير، لأن الله تعالى قال في كتابه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أي نعم، فإظهار الوجه سفور، وأما الجسد تفصيل أعضائه بالملابس الكاسية العارية فهذا تبرج. كذلك لو لبست المرأة لباسا يلفت أنظار الرجال فيعد ذلك من التبرج، كما أن هناك نساء يرتدين السواد لكن تسوي حاجة فضية على طرف الكم كده، أو على طرف ثوبها حاجة ذهبية. بعض النسوة المنتقبات يفعلن ذلك. أي نعم، فيجب أن يتقين الله ويزهدن في ذلك عبودية لله، والله أعلم.
طيب، هل يجوز ارتداء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يوجد ولله الحمد أحذية للنساء، فالأولى بالمرأة أن تلبس حذاء نسويا يعني للنساء ولا تتشبه بالرجال. هذا واحد. اثنين، بهذه المناسبة أحذر من لباس النعال الذي له كعب. تمشي المرأة تدق دق 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 كأنها طبلة فتلفت أنظار الرجال والنساء. أي نعم، فهذا مما لا ينبغي. ثم إن التشبه بالرجال في أي شيء ممنوع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. أي نعم. ثم إن ارتداء الحذاء أبو كعب يتعب العمود الفقري صحيا، أما المستودع يكون مريحا للمرأة بفضل الله عز وجل. الخلاصة: واحد، ترتدي حذاء يرتديه النسوة. اثنين، ألا يكون بكعب. ثلاثة، ألا يكون فيه تبرج. هذا راح الحذاء فيه تبرج؟ ممكن جدا حذاء يكون فيه تبرج، وهذا موجود بين النساء، ونسأل الله الهداية لنا ولهن، والله أعلم.
بتقول: ما هو آخر موعد لصلاة العشاء وآخر موعد لصلاة الفجر؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، آخر موعد لصلاة العشاء محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إلى نصف الليل، ومنهم من قال إلى قبيل الفجر، والراجح إلى نصف الليل. أي نعم، فمثلا كيف تعرف نصف الليل؟ تحسب من المغرب للفجر وتقسم على اثنين، فمثلا المغرب الآن بيأذن 5:15، والفجر الآن بيأذن 4:30 و5، شوف كم ساعة بارك الله فيك، وتقسم على اثنين وتضيف هذا القسم على وقت المغرب وما بعده، يكون قضاء. أما بالنسبة لصلاة الصبح فهي ممتدة إلى قبيل طلوع الشمس، فإن طلعت الشمس كان قضاء، والله أعلم.
تقول دكاترة الكورسات عندنا في الكلية عاملين برنامج بينزلوا عليه المواد، كل مادة 600 جنيه، ولما ندفع 600 جنيه هيتعمل حساب للطالب وما يعرفش يدخل حد معاه أو حتى يدخل من جهاز تاني غير اللي سجل منه، ولا ينفع ياخد سكرين شوت، ما ينفعش يصور الشاشة يعني. هيجوز إن أنا وأصحابي نتجمع ونقعد نتابع من جهاز واحد شرح المادة ونقسم 600 جنيه علينا، كأن شخص واحد كده كل واحدة ممكن تدفع 150 جنيه بس، ولا حرام ولا خسارة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا كان سماعا فنعم، وإذا كان كتابة فلا، حتى يأذن الأستاذ بذلك. هذه واحدة، وأنت بارك الله في عمرك وكثر الله من مثيلاتك تسألين عن فرع وتتركين أصلا. الفرع ما سألت عنه، والأصل هل يجوز للفتاة الجامعية أن تكون في دراسة مختلطة؟ يعني سكشن بنين وبنات، قاعة محاضرات فيها 2000 طالب أو 3000 بنين وبنات، هذا المهم يا أختاه يا بنتاه يا قرة العين، هذا أهم من السؤال الأول. هذا طبعا لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأخرنا ولا تحققنا الطريق. قال استأخر، فيه قال الكلام ده إمتى؟ في زمان الطهارة والعفة، فكيف في الزمان الذي نعيش فيه، زمان الفتنة؟ نسأل الله السلامة والنجاة لنا ولكم.
لو انا حلفت لشخص ان مش معايا فلوس دلوقتي لكن هي معايا في مكان تاني، سواء انا نسيت ان هي معايا اصلا او عايز امنعه من ان ياخد الفلوس ده، اسمه يمين ولا هل ده
بسم
كفارة؟
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا نويت أنه ليس معك فلوس الآن وحلفت على هذا فلا بأس في هذه الحالة التي أنت سألتني عنها، ولا يسمعني سامع ويقيس عليها ويسوي حاله مفتي ويجيب. لا يجوز. ليه لا يجوز؟ أنا أجبت على المسألة. طب ليه لا يجوز بقى؟ لأن مثلا أنت مديون لي 1000 جنيه وأنت طماطم، فأتيت أطلب منك 1000 جنيه التي حل موعد سدادها أكثر من مرة وأنت تماطل، وأنا أقول فنظرة إلى ميسرة، وقد أنظرتك عدة مرات وأنت تماطل ومعك فلوس، فتحلف بالله أن ما معك فلوس الآن، وفعلا ما معكش فلوس في جيبك لكن معك في البنك أو في البيت، فهذا يكون محرما. فأنا هذا رجل أتى إليه رجل واقترض منه مالا ولم يرده أكثر من مرة، تكرر هذا. أين؟ ثم أتى ليطلب منه المال فلا يريد أن يعطيه نظرا لسوء معاملته، فحلف بالله أنه ليس معه الآن، أي ليس في جيبه. ففي مثل هذه الحالة نعم، إذا أنت تسمع وتتعلم جزاك الله خير، تقيس على الفتوى وتشتغل مفتي ما ينفعش، والله أعلم.
هل المقاطعة مشروطة بإذن الإمام؟
المقاطعة مشروطة بإذن الإمام؟
مقاطعة السلع الفرنسية
آه.
هل مشروطة بإذن الإمام ولا لا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، خلينا واقعيين. الآن رأس دولة فرنسا استهزأ بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده رقم واحد. رقم اثنين، أذن بإعادة الرسومات التي تسخر من إمام النبيين وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. العمل ده كفر ولا إيمان؟ العمل ده كفر، طب هو الراجل أصلا كافر وليس بعد الكفر ذنب. أيوه، يبقى ينبغي أن يحافظ على مشاعر المسلمين. ثم إن الله تعالى قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى إيه؟ أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى إيه؟ أولياء. أيوه. طيب ربنا بين قال: ومن يتولهم منكم فإنه إيه؟ إنه منهم. فينبغي أقل القليل واحد مقاطعة البضائع الفرنسية حتى يصابوا بهلكة اقتصادية قدر المستطاع. اثنين، سحب السفراء، وهذا على ولي الأمر، لا أمتلكه أنا ولا تمتلكه أنت. ثلاثة، على كل رئيس دولة، ملك أو أمير أو رئيس، أن يستنكر ذلك استنكارا صريحا لا لبس فيه ولا غموض. طيب انتهينا. أنا أريد أن أقول لنفسي ولعموم الأمة حكاما ومحكومين: من الرازق الرزاق؟ الله. فرنسا لا ترزق، إنجلترا لا ترزق، أمريكا لا ترزق، الاتحاد الأوروبي لا يرزق. اسمع: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وإذا لم يكن لك غضبة لنبي الإسلام، فلمن سيكون لك غضبة؟ وأنا أنشدكم الله يا أهل الإسلام حكاما ومحكومين: لو أن ملكا أو أميرا أو رئيسا سب مسبة صريحة، الدنيا ستقوم وتأبى أن تقعد. لماذا؟ لأن ملك أو أمير أو رئيس جمهورية اتسب على الفضائيات، أو اتسب على الشبكة العنكبوتية. فإذا كان أحد الناس تقوم له الدنيا وتأبى أن تقعد، فكيف بسيد الأولين والآخرين محمد؟ أين قرآننا؟ أين سنة نبينا؟ أين غيرتنا على ديننا؟ يا أمة الإسلام ينبغي أن ننتبه. فإن خبيب رضي الله تعالى عنه لما أسر عند المشركين وأرادوا أن يصلبوه، قالوا له: ننشدك الله، أتحب أن يكون محمدا مكانك؟ قال: والله لا يصاب بشوكة ولا يكون مكانك. بمعنى، لو قطعت إرب، لو خيرت أن أقطع إربا إربا، أي قطعا قطعة، وبين أن يصاب محمد بشوكة، لاخترت أن أقطع إربا إربا ولا يصاب محمد بشوكة. هذا هو الحب، هذه هي التضحية. فالحب ليس كلام، الحب ليس فلسفة، الحب ليس فصاحة وبلاغة ولماضة، الحب قول وعمل. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يغار على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، إذا مات الأب فينبغي تقسيم الميراث، إذا ماتت الأم فينبغي تقسيم الميراث، أو غير ذلك، يعني لأن كل فرد من الأفراد الورثة في حاجة إلى ماله الذي شرعه الله تعالى له. لكن غالبا يكون في أخ كبير ومستحوذ على الأرض أو على العمارات أو على العقارات والشركات والمصانع ومشاكل ذلك، فيريد أن تكون الاستفادة الكبرى له دون إخوانه. هذا مسكين، لأن الإنسان إذا أتى يوم القيامة وقد يعني أخذ عودا من أراك، عودا من أراك، والله لا يسألن عنه يوم القيامة، عودا من أراك. فكيف من أخذ التريليونات والمليارات والملايين والآلاف والمئات وأكلوا على آخره؟ يقول لك إيه: أنا ختمت على قفاه، أنا مش عارف، أنا فهمان. والله أنت اللي ختمت على قفاك، وأنت لا مثقال ذرة فهم فيك، لأن لو كان فيك مثقال ذرة من الفهم لخفت من الله، وعرفت أن هناك موت، وعرفت أن لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ولعلمت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويعمل مثقال ذرة شرا يره. أنا وأنتم في أمس الحاجة إلى هذه المجالس التي نسمع فيها قال الله تعالى قال رسوله، حتى يزداد الإيمان ويأتي في قلوبنا المخافة من الله. وما منا من أحد مهما كثر علمه ومهما زاد إيمانه إلا وإيمانه يزيد وينقص. فنحن في حاجة إلى مجالس تزيد الإيمان حتى ينتج عنها المخافة من الله. نعم. لا بأس بذلك، اي نعم.
أحسن الله إليك.
وعليكم.
حكم سجود السهو لمن ترك التشهد الأوسط نسيانا يعني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا لا تسمى التشهد الأوسط، وإنما تسمى التشهد الأول، وهذا هو الصحيح. انظر معي، يعني هذا الكتاب، هذا الكتاب أو وهذا الكتاب الثاني هو، والوسط بينهما بارك الله فيك هذا الكأس، وسط بينهما، في قبله وفي بعده، فيسمى وسطا. فهل هناك تشهد قبل التشهد الذي في الركعة الثانية؟ الجواب لا، فإذا يسمى التشهد الأول. يا أنت بتدقق على حاجات ملهاش لازمة، أنت الذي تقول هذا، لأنك أنت لا تعي ما تقول، أما أنا أعي ما أقول. على الإنسان إذا تكلم كلمة أن يفهم ماذا يقوله، هذا أولا. طيب، ثانيا، إذا ترك التشهد الأول ده حكمه إيه؟ واجب من واجبات الصلاة. جميل، يبقى احنا اول فائده اتعلمناها ايه؟ ان اسمه التشهد الاول. طب الفائده الثانيه ايه؟ ان حكم التشهد الاول واجب من واجبات الصلاه. طب الفائده الثالثه ايه؟ الصلاه بتتكون من شروط واركان وواجبات وسنن. طب والتشهد الاول ايه؟ واجب. طب الفائده الرابعه ايه؟ اذا تركت الواجب عمدا بطل الصلاه. طب الخامسه ايه؟ اذا تركت الواجب سهوا صحت صلاتك ووجب سجود السهو. طب الفائده السابعه ايه؟ أن يكون سجود السهو قبل التسليمتين. يبقى الإجابة في 7 فوائد التي سرقتها على مسمعك الآن، والله أعلى وأعلم.
ما حكم جلوس النساء في جوار الرجال في وسائل المواصلات ولكن بدون تعمد منهن، فقد تكون متأخرة عن محاضراتها أو شغلها، وليس لها إلا أن تجلس بجوار الرجل، ولكنها تضع حقيبتها بينها وبين من يجلس بجوارها من الرجال.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الواجب على ولاة الأمور وفقهم الله إلى كل ما يحب الله ويرضى أن يجعلوا في القطارات والحافلات ووسائل المواصلات أماكن للنساء، هذا أولا. وثانيا، الواقع ليس كذلك، وعلى المرأة أن تتجنب الرجال قدر المستطاع، فإذا لم يوجد إلا هذا المكان ووضعت حقيبة بينها وبين الرجل، فإن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا حد استطاعتها، وقد قال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
هل يجوز صلاة الابن 8 سنوات بأمه جماعة من باب التشجيع؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الأم عميدة، إيش؟ عميدة لكلية أصول الدين، أو عميدة كلية الشريعة، أو عميدة كلية الدراسات الإسلامية، أو عميدة لكلية دار العلوم، كلها كليات شرعية، فلا يجوز أن تصلي إماما بولدها الذي هو في 6 من عمره، بل هو الذي يأمها ما دام يحفظ الفاتحة والتحيات ويعلم شيئا من فقه الطهارة، فهو الذي يأمها. وأنا أذكركم بما تعلمون، ما الذي تعلمونه؟ أن عمرو بن أبي سلمة كان يؤم الصحابة وهو في 6 أو 7 من عمره، لأنه كان أكثرهم قرآنا. هذا مشاهد كريم يقول: كيف في 7 من عمره؟ ما بلغ الحلم ويصلي إماما؟ نعم، إن بلوغ الحلم ليس شرطا من شروط صحة الإمامة، وإنما الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وكان عمرو بن أبي سلمة أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان هذا في الصحابة وفي الرجال، فمن باب أولى في النساء، والله أعلم.
متجوز سلم بإيده على بنت خالته المتزوجة، وهل بنت عمة الأب محرمة على الولد؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، السلام أيها السالمون من الشرك، أن يقول المرء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلسانه، وهذا مطلوب حتى على النساء إن أمنت الفتنة. أما المصافحة، وضع الكف في الكف، وهذا لا يجوز للرجال مع النساء الأجنبيات حتى ولو كانت نيته كالحليب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن قوم لا نصافح النساء. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه ولا تمس يده يد امرأة أجنبية كان ذلك خيرا له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل فهمت الحديث؟ لئن يطعن أحدكم بمخيط، مخيط يعني إيه؟ في إبرة كبيرة كده، تعرفين المراتب التي توضع على السرير، مراتب من قطن زمان، انتوا عارفين في الفلاحين الشوال بتاع الرز وشوال الغله 100 كيلو يخيطوه بحاجه اسمها المسله. المسله دي يعني سميكه كده وطويله، دي المخيط من حديد. لو جبت مخيط من حديد وقعدت تغزغز واحد في راسه كده بقوه، هذا ايسر من ان يضع كفه في كف امراه اجنبيه. طب من هي المراه الاجنبيه؟ التي من فرنسا ولا انجلترا ولا من اسبانيا؟ المراه الاجنبيه هي التي تحل لك في الزواج. يعني بنت عمك امراه اجنبيه، بنت خالك امراه اجنبيه، بنت خالتك امراه اجنبيه، بنت عمتك امراه اجنبيه، وهكذا. فكل من احلت لك في الزواج فهي اجنبيه، فلا يجوز لك ان تصافحها. وان فعلت فاستغفر الله، فتوب الى الله واستغفره عز وجل، ولا تعد الى مثل هذه الجريمه مره اخرى. اما انه ينقض الوضوء او لا ينقض، فالراجح انه لا ينقض.
بتقول هل بنت عمة الأب محرمة على الولد يعني أبوه وهي ولاد عم ممكن
الجواب نعم، هي محرمة، لأن بنت عم أبوك أنت ممكن تتزوجها. أنت بتقول لها يا عمة، ولكن هي ليست أخت لأبيك، بتقول لها يا عمة من باب الأدب، لأن بنت عم أبيك بمثابة أختي، لكن يجوز لك أن تتزوجها، وبالتالي لا يجوز أن تصافحها ولا أن تخلو بها ولا أن تكون محرما لها في سفر. أي نعم.
والبيت مفتوح بحكم التحريم المؤقت؟
لا، لا يجوز. إن لو جوزك طلقك يجوز إنه يتجوزك بعد العدة، ولو جوزك مات يتجوزك بعد العدة. وعن سيدنا النبي عليه صلى عليه عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو اللي هو قريب الزوج، لو دخل راجل غريب على المرأة الجيران يستنكرون، لكن لو دخل أخو زوجها عم الأولاد الجيران لا يستنكرون، فيكون أدعى للفتنة. فإذا خلى الرجل بزوجة أخيه كان بابا عظيما. يا رجل أنا أنظر إليها أنها أختي، كل الكلام ده كلام طيب. دعك من العواطف ودعك من هذه الأشياء، هذا العين والرأس، لكن هو يجوز ولا لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. والله إليك.
لو عرفت إن واحد بيعمل معصية لكنه يفعلها متخفيا فهل أنصحه أم لا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا إيه؟ إلا مجاهر. أي نعم. فهذا رجل لا يجهر معصية، فأنت لما تجلس معه تقول له: ما شاء الله أحسبك من الصالحين ولا أزكي على الله أحدا، بعض الناس يفعل كذا وكذا وكذا، وتعدد ما يفعله، وأنت قد برأك الله وطهرك من هذا، أسأل الله لي ولك الثبات على الحق. هكذا تكون الدعوة في مثل هذه الحالة. أي نعم. والله أعلم.
حسابكم الله، هل يجوز أن أقول أذكار النوم في مكان غير السرير مثل الريسبشن ثم أنتقل لمكان النوم وأنفض السرير وأنام مباشرة بدون أذكار؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، إذا أردت عين السنة التي قال الله فيها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا أردت نفس السنة التي قال الله فيها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا أردت السنة التي قال الله فيها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فليكن ذلك على فراشك، بمعنى أن تجمع كفيك كما ترى مني على الشاشة، ثم تنفث فيهما نفس بدين ريق، ثم تقرأ آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن، ثم قل هو الله أحد وهي تعدل ثلث القرآن، ثم المعوذتين الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما. أي نعم. ثم تمسح ما استطاع من جسدك وتفعل ذلك ثلاثا، ثم تنام على جنبك اليمين وصدرك ناحية القبلة وتقول: باسمك اللهم وضعت جنبي، اللهم إن قبضت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها كما تحفظ عبادك الصالحين، اللهم اخفني عذابك يوم أن تبعث عبادك، ولو قرأت خواتيم البقرة آمن الرسول لكان ذلك خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قال أهل العلم كفتاه قيام الليل، وقال بعضهم كفتاه كل مكروه. وإن تيسر لك قراءة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك فاعلم أنها المنجية من عذاب القبر، وهي 30 آية، والله أعلم.
أعلم أن ذكر الله في القراءة مكروه، لكني قرأته قبل ذلك أنه يقرأ أثناء قضاء الحاجة فقط، فإذا فرغ المرء من قضاء حاجته وهو موجود داخل القراءة فله أن يذكر الله، هذا صحيح أم لا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي يا أخي، أنا أنصح نفسي وإياك، واحد بالمحافظة على تكبيرة الإحرام، اثنين بالمحافظة على أذكار الصلاة المشروعة، ثلاثة سنن الراتبة القبلية والبعدية، أربعة أذكار الصباح، خمسة أذكار المساء، ستة الورد القرآني اليومي، سبعة أذكار النوم، ثمانية الأذكار الموظفة، ويكفيك كده، الله يبارك فيك، يكفيك. بس داوم أنت على الكلام ده، تقول لي بقى الذكر في الخلاء إيش هذا؟ الله يرضى عنك وعن اللي جابوك.
من مات وكانت أظافره طويلة عند تجهيزه فتكفيني، هل تقص أم لا؟
ممكن بهذا، قالت الحنابلة، نعم هكذا قالوا. نعم، أقول في أذان بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، لا بأس بقص أظافر اليدين والرجلين الطويلة لمن مات قبل أن يغسل. نعم، الله أعلم.
هل قراءة سورة البقرة يوميا بنية أو ختمها على 3 أيام بنية استجابة الدعاء وتفريغ الحزن مشروع ولا لا؟ وهل
وهل
يوجد نوايا أخرى تؤخذ عند قراءتها وهل تفضل قراءتها يوميا على 3 أيام؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال: اقرأوا الزهراوين، هي البقرة والعمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة غمامتان أو غيايتان. وفي آخر الحديث قال في سورة البقرة: إن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطل أي الصحراء. وهذا في صحيح مسلم. أما قراءتها كل 3 أيام مرة، أما قراءتها بنية تفريغ الكروب، فهذا من عندك، يعني لا أنكره عليك، ولكن لا أقول أن هذا ثابت، لا أقول أن هذا ثابت. والله تعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أي نعم، ولا شك أن القرآن بركة. أي نعم، لأنه من الإيمان والتقوى. والله تعالى قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، لا زكاة على البصل ولا على الثوم عند جمهور العلماء، ولكن عليهم زكاة عند أبي حنيفة: كل ما أنبتته الأرض ففيه زكاة. دي رقم واحد. طب رقم اثنين، اللي عليه زكاة، انتبه معايا، احفظ، افهم، بلغ، اللي عليه زكاة ما يدخر ويقتات ويكال، مثل الأرز والقمح والذرة والشعير والفول والحمص والعدس، هذا يدخر ويقات ويكال. أما الخضروات والفاكهة زي المانجا والبرتقال واليوسفندي والكمثرى والتفاح والكاكا والموز، دول لا زكاة فيه، والخيار والباذنجان والفلفل والطماطم والكوسة لا زكاة فيه. فلا زكاة في الفاكهة والخضروات، إلا أبو حنيفة رحمة الله عليه فقال: كل ما أنبتته الأرض فيه زكاة. أما جمهور العلماء لا زكاة في هذه الأشياء عندهم، والله أعلم.
جدا من فضل الله ترهيب وترغيب بشأن الركن الذي لا يبطل الصلاة، لا يبطل اللي هو الصلاة،
بما لا يبطل الصلاة.
شأن الركن الذي لا يبطل الصلاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، اعلم رحمني الله وإياك أن الله تعالى قال في القرآن العظيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، الآية. وقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والآيات كثيرة. هذا أولا. طب ثانيا، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الكفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الصلاة الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درني شيء؟ قالوا: لا يبقى من درني شيء. قال: فذلك مثل الصلاة الخمس، يمحو الله بنا الخطايا ويرفع بنا الدرجات. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا، أو فوق هذا، أو دون هذا، قال صلوات الله وسلامه عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: أنا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك الرباط، فذلك الرباط. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة تتكون من شروط، من شروط وأركان وواجبات وسنن وصفة. الصلاة بتتكون من إيه؟ من شروط وأركان وواجبات وسنن وصفة. وعلى كل مسلم ومسلم أن يعرف ما هي الشروط، وما هي الأركان، وما هي الواجبات، وما هي السنن، وما هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. فإن تركت شرطا بدون عذر فالصلاة باطلة، وإن تركت ركنا بدون عذر فالصلاة باطلة. فما تدلل كده، دلل يعني ادي مثال كده، يعني مثلا لو صليت الصلاة قبل وقتها الصلاة باطلة، لو صليت مثلا بثوب نجس وأنت تعلم، فالصلاة إيه باطلة مثلا. أيوه. طيب، لو تركت ركنا، لو صليت جالس وأنت قادر على القيام صلاة الفريضة، لو لم تقرأ الفاتحة فالصلاة باطلة، عند ركن مثلا. أيوه. واجب كأن تترك تكبيرات الانتقال أو التشهد الأول أو ما شاكل ذلك، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم سنن كدعاء الاستفتاح وقراءة ما تيسر من القرآن، هذا على سبيل المثال، لأن هذا ليس موطن البسط في الشروط والأركان والواجبات والسنن والصفة، وإنما أردت أن أضرب لك شيئا من الأمثلة. فإن تركت شرطا بدون عذر فصلاتك باطلة، وإن تركت ركنا بدون عذر فصلاتك باطلة، وإن تركت واجبا عمدا فصلاتك باطلة، وإن تركت الواجب سهوا فصلاتك صحيحة، واجب سجود سهوا، وإن تركت سنة فصلاتك صحيحة ويستحب لك سجود السهو. والله أعلم.
كثيرا ما يشغل سائقي المواصلات الأغاني، فهل يجوز للفتاة الإنكار عليهم؟
إذا ركب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ركب المرء المواصلات العامة يكون معاه أسطوانة. زمان كان بيبقى معانا شريط كاسيت، دلوقتي أسطوانة. أسطوانة تكون خطب محاضرات، فلو فتح كده أقول له: أم طلع حباية أرواح، نضلر، كراميلا، شوكولاتة اللي بيقولوا عليها بونبوني بالعجمية، أديله البونبوني الأول وأقول له: صباحك فل. وبعد ما اقول له صباحك فل واديله البونبوني، اقول له: ممكن يا هندسه تتكرم علينا بالاسطوانه دي؟ ايه اللي بيحصل مننا بقى؟ وش يكسر، ها، واضرب تمانيات، وقول له: هذا حرام. وام يقول له: افتح الاسطوانه. يقول له: ما تشغلش عند ابوك، مش هتح، لو مش عاجبك انزل. ايوه. لكن ده لي اطعم الفم استحي العين، ابتسم واديله الشوكولاتايه، وبعد كده اقول له: يا هندسه، يعني ايه؟ انفخه. ايوه يا هندسه، يا باشمهندس. اي نعم، السواب يا باشمهندس. زي بعضك ولا هنغرب حاجه؟ خدت بالك انت ازاي؟ اي نعم. واطلب منه، اديله بقى الاسطوانه دي، حتى هو لو رفض هيرفض بادب، وغالبا هيستحي منك لان انت ايه؟ اكرمته. واه بقى لو معاك ازازه طيب كده صغيره كده ولا حاجه واديتها له، يبقى مفيش مجال للرفض. لان الشوكولاتايه دي في اخذ وعطاء، يعني كويس لكن في اخذ وعطاء. اما ازازه العطر مفيش اخذ ولا عطاء، قد على طول هيضطر ان هو يرضى. اي نعم. الله اعلم. لو بنت هيبقى كلامها مقبول، تقول له: لو سمحت يا عمو، يحط لنا اقول له حاضر يا ابله كده. ينفع تقول لو سمحت يا عمو حط لنا حاضر يا ابله، ويكون الكلام من الرجل غير مقبول ومنها مقبول، وذلك لمرض في القلب. مرة أخرى،
هل يجوز الاقتراع على تعدد الزوجات حسب الأمر والخلاف؟
طبعا بالنسبة للمرأة في السؤال الماضي هذا إذا أمنت الفتنة، يبقى القيد ده إذا أمنت الفتنة. أما بالنسبة لتعدد الزوجات، تعدد الزوجات ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإن كان عندك قدرة عدلية، قدرة اقتصادية، قدرة جنسية، وقدرة في القوامة البشرية في حكم البيوتات فافعل. وإذا لم يوجد عندك هذه القدرات من عدلية واقتصادية وجنسية وقوامة بشرية فلا تفعل، لأنك أنت هتدخل يعني مش هتقدر على الجو ده إلا إذا وفر فيك ما ذكرته آنفا. والله أعلم.
يجوز تقبيل المصحف والأم والصدر بعد الانتهاء من التلاوة؟
يجوز ولكن لا يكون ذلك ديدنا. هتقول لي يجوز ازاي؟ سيدنا انس فعل ذلك، وابن مسعود فعل ذلك ضم الصدر، لا يعني كانه قبله. اين ولا يكون ذلك ديدنا، ولا يكون ذلك ايه ديدنا. الله اعلم.
بتقول لنا ابني بيعصبني وغصب عني صوتي بيعلى والناس بتسمعه، انا هتحاسب على صوتي ده؟
طبعا تتحاسب. نسأل الله ان يحسن خلقي وأن يحسن من خلقك. أي نعم، لأن يعني إن أخربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. فعاوزين ندرب أنفسنا على حسن الخلق.
هل الدعاء يوم الأربع بين صلاة الظهر والعصر من الأوقات المستجاب فيها الدعاء؟
والله جديدة دي، قد ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من صحيح سنة، لكن الله تعالى قال في سورة غافر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الجنة من الداخلين. ربنا قال سورة البقرة بين آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة، حديث ضعيف. فالدعاء في كل الأوقات، لكن يكون أشد استحبابا بين أذان الإقامة وفي السجود الثلث الأخير من الليل يوم الجمعة بعد العصر وعند نزول المطر وعند فطرك وأنت صائم وفي السفر وعند التحام الجيشين أهل الإيمان وأهل الكفر، وطبعا عند الكعبة والسعي بين الصفا والمروة وعند صوب زمزم وعلى جبل عرفات وما شابه ذلك من الأوقات والأماكن التي يستحب فيها. فمثلا 10 أيام الأول من ذي الحجة ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله فينا من هذه الأيام؟ قالوا ولا الجهاد في رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج من نفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نعم، والتمسوا ليله القدر في اوتار العشر الاواخر من رمضان، فهذه اوقات مباركه. نعم.
عقيدة الأشاعرة مصدرها أبو موسى الأشعري؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد، الجواب لا. أبو موسى الأشعري صحابي جليل من اليمن اسمه عبد الله بن قيس. أي نعم، وليس مصدرها أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. والأشاعرة يثبتون لله 7 صفات: حي عليم قدير كذا، والكلام له إرادة، والسمع والبصر، وبقية الصفات لا يثبتونها. هذا 1. 2 يحرفون الصفات. أما نحن معاشر أهل السنة والجماعة نثبت لله تعالى ما اثبته لنفسه في كتابه وما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، ولان الله تعالى قال في شان نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال عز وجل لم يكن له كفوا احد، ليس له نظير ولا مثيل. والله اعلم.
مقاطعة للمنتجات الفرنسية، ويقول لو اشتريت حاجة من
خاطر المنتجات الفرنسية لتكون صدمة اقتصادية لمن استهزأ بخير البرية، فلعلهم لا يعودون إلى مثل هذه الجريمة هم وغيرهم ويكونوا عبرة، فلا تفعل فيما وقال إن شاء الله. خلاص اشتريه، غيري من المولات وغيري من السوبر ماركات والميني ماركات، هي كثيرة ومتعددة. أي نعم، وفي هذا القدر كفاية، وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.